بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 41 من شرح نظم زبدة البلاغة، ووصلنا إلى البيت 41 وهو قوله: والثاني مرسل كجزء كلي مستقبل ماض ونسب الفعل. والبيت متصل بما سبق، إذ الحديث موصول عن تقسيم المجاز اللغوي بالنظر إلى علاقته. قال في البيت 39: ذا اللغوي بعلاقة قسم، فالأول استعارة وتنقسم مكنية تخفى وتصريحية، وهي على تشابه مبنية. هنا انتهى الكلام عن القسم الأول من قسمي المجاز اللغوي بالنظر إلى العلاقة، لأن الشيء الواحد ينقسم كما قلت وأقول دائما، ينقسم بحسب الاعتبار تقسيمات مختلفة. فالمجاز اللغوي إذا نظرت إلى العلاقة ينقسم إلى استعارة مضى الحديث عنها، وهي مجاز لغوي علاقته المشابهة، وإلى مجاز مرسل وهو المتحدث عنه في هذا البيت، وهو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. وإذا كانت علاقته غير المشابهة فعلاقته غير محددة، أو لنقل علاقاته متعددة. وأشير في البيت إلى بعض تلك العلاقات، قال: كجزء كلي مستقبل ماض، فذكر 4 علاقات للمجاز المرسل. وأحاول تيسير فهمها. نحن قلنا إن المجاز اللغوي عموما هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، ونضيف هنا في المجاز المرسل لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة. فلفظ السجود مثلا يدل في الشرع ويستعمل في معنى معين معروف، هو جزء من أجزاء الصلاة. فإذا استعمل بمعناه الذي وضع له فهذا استعمال حقيقي، وهذه حقيقة لغوية. فإذا قلت السجود ركن من أركان الصلاة، أو نقول وبعد أن تجلس بعد السجدة الأولى تعود وتسجد، هنا كل هذه الاستخدامات حقيقية لا علاقة لها بعلم البيان. أما قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد هنا معناها صلي، بدليل ما قبلها في الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبدليل ما ورد في سبب نزولها. لكن عبر بالجزء وهو السجود، وأراد الكل وهو الصلاة، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. والعلاقة بين الصلاة والسجود هي الجزئية، فالصلاة كل والسجود جزء من ذلك الكل. وهذا من فوائده العامة الإشعار بأهمية هذا الجزء، ومن فوائده الخاصة في هذا السياق فيما يظهر من مما ورد في أسباب النزول، وأن أبا جهل عليه من الله ما يستحق كان يقول: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ وهذا يشير إلى السجود. ثم توعد النبي صلى الله عليه وسلم فحمى الله نبيه وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم. فكأن السجود لحظة مهمة تغيظ أبا جهل، فجاء التنصيص عليها، وكأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: استمر في صلاتك الذي ينهاك عنها واسجد، مطمئنا أنك محمي بحماية الله سبحانه وتعالى. وقد حماه الله، وتستطيعون مراجعة أسباب النزول في ذلك. ثم قال مشيرا إلى العلاقة الثانية من علاقات المجاز المرسل قال كل. ومن أمثلة المجاز المرسل الذي علاقته الكلية أن تقول أدركت الحجة فلما غربت الشمس سرت إلى مزدلفة. الحج في الشرع معروف لكم، ولكن هنا عبر بالوقوف بعرفة، عبر بالحج عفوا، عبر بالحج عن الوقوف بعرفة، فالحج استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، وهي أن الحج كل والوقوف بعرفة جزء من ذلك الكل. والقرينة هي فلما غربت الشمس سرت إلى مزدلفة، والناس إنما يسيرون إلى مزدلفة بعد غروب الشمس في يوم عرفة، فعرفنا أن المراد عرفة، وهذا فيه تعظيم لقدر عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وفيه تبشير أن الرجل أدرك الحج ربما كان قد تأخر لظرف ما. ثم قال مستقبل، وهذه تسمى العلاقة المستقبلية، وتسمى أيضا اعتبار ما سيكون، ولها أسماء أخرى. فإذا قلت لإنسان يا جيفة، لأنه متكبر، فتقول له يا جيفة، متكبر متكالب عن الدنيا، فإذا قلت له يا جيفة، فالجيفة جثة الميت إذا أنتنت، فقد استخدمت اللفظة في غير معناها، أطلقت الجيفة وهي ما ذكرت على الإنسان الحي الذي سيصير جيفة، فنظرت إلى مستقبله وذكرته بها، ذكرته بمستقبله بهذا التعبير. والعلاقة الرابعة والأخيرة عكس هذه العلاقة، وهي الماضوية، وتسمى أيضا اعتبار ما كان. ومن أمثلتها وهو شبيه بهذا المثال أن تقول لشخص يا نطفة، وهو شخص متكبر أيضا، والنطفة معروفة أصل خلق الإنسان، فإذا ذكرته بأصله فقد استخدمت اللفظة في غير ما وضعت له لعلاقة وهي الماضوية. والقرينة المانعة أنه ليس الآن لطفة، كما أن الذي قبله لم يكن جيفة، والغرض مشابه لذاك، وإن كان هنا مذكرا له بضعفه في أصله، وذاك يذكره بنتنه في مصيره. ولكل مقام مقام، يختار المتكلم الأنسب لذلك المقام. ومن ذلك أبيات مشهورة لشاعر رأى رجلا متكبرا فقال فيه نسي الطين، أي الإنسان الذي أصله طين باعتبار أبيه، أنه نسي الطين ساعة، أنه طين حقير فصال تيها وعربد، والطين معروف لكنه استخدم هنا في غير ما وضع له لعلاقة الماضوية. وفي آخر البيت قال ونسب الفعل، وهذه مسألة أخرى تتعلق بالبيت الآتي فتؤخر إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.